عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا مع برنامج أسوة. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن مفهوم الأسوة وعن طريقة التأسي وعن معايير التأسي وازاي ان في أصول وفي أمور محكمة التأسي بيها بيكون مطلق زي التأسي بالقرآن بما أمر به الله عز وجل من خلال كلامه من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله من خلال الذي أمر به. وقلنا إن في بعد كده التأسي اللي فيه نوع من أنواع التفصيل بقى شوية، والتفصيل ده بيبقى يا إما من خلال التنزيل على الواقع أو من خلال إنزاله على نصوص الشرع الكبرى وهل هي فعلا موافقة لنزول نصوص الشرع ولا لأ. بس في نقطة بقى بتخلي ناس كتيرة أحيانا في موضوع التأسي ده برضو بتقف واقفة كده، اللي هي قضية الاختلاف. احنا عارفين ان في درجة من درجات الاختلاف وقعت بين الصالحين بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم، والاختلاف ده في بعضه كان اختلاف سعة اختلاف رحمة، وفي بعضه كان اختلاف ممكن يعني يشمل ضمن عدم عصمتهم، هم كانوش معصومين، فبالتالي الامر في درجة من درجات التفصيل شوية. بعض الناس بتمسك بقى في الحته دي يقول لك طيب انت يعني عايزنا نتأسى، اذا كان هم نفسهم مش حاجه واحده اتأسى بيهم ازاي؟ والبعض في المقابل او يعني بيخلي ده بيخليه يترك مساله التأسي، خلاص مش هينفع بقى تأسى الموضوع ده كده، يعني بيبقى فيه تعجيز شويه، انا مش هينفع، ما تطلبش مني ان اتأسى، التأسي ده غير مستوعب او غير منطقي. وفي المقابل في ناس تانية بتنكره تماما، بتتعامل مع الموضوع من منطلق بسميها ثقافة القول الواحد، لا مفيش خلاف ولا حاجة، هو كله قول واحد وهي كده وخليها كده وخلاص. وده للأسف بيخليه ينفي جزء من التأسي، ما هو زي ما انت تأسيت مثلا بفلان في هذا القول، طب ما انا ممكن يسعني ان انت أتأسى بفلان اللي هو برضه ما استمدش هذا القول من هواه وما استمدش هذا القول من ابتداع في الدين. الفكرة دي او القصة دي اللي بتوقف ناس كتير او بتخلي ناس كتير بتتعطل عن جزء من الخير وعدم يعني تخليه عدم عنده عدم احترام للمخالف او للخلاف، ده من اخطر واكتر محاور قضية التأسي حساسية. عايز اسيب بقى اخويا وحبيبي الدكتور محمد يكلمنا شوية عن النقطة دي، لان يعني دي من الابواب اللي هو بيبرع فيها. يعني
الله يبارك فيك.
لما الصحابة يختلفوا، لما العلماء يختلفوا، لما الصالحين يختلفوا، انا اعمل ايه؟ اتأسى بمين؟
كويس، هو مبدئيا في عندي إشكالية في تصور مسألة الخلاف أصلا ثم ما ينبني عليها. مبدئيا بعض الناس بتنظر للدين النظرة اللي احنا كنا اتكلمنا عليها قبل ذلك اللي هي نظرة القولبة، هو عايز الدين عبارة عن ايه؟ عبارة عن حكم واحد قول واحد وخلاص، كل الناس هتعمل ده وكل الناس هتمتثل ده. فهو تصوره عشان في دين
يرتاح بقى
خلاص. هو عبارة عن اوامر زي اللي مكتوبه كده في روشته وخلاص، وهو ده اللي انا همشي عليه
وتايب ارشادات،
وبالتالي هو حاطط في دماغه ان لو لم يكن الدين على هذا النسق يبقى ده ما يعتبرش دين. تصوره هو اللي فيه خلل عن الدين نفسه. طب نرجع ونقول طب ما نناقشه كده، نناقش المساله دي، هو كان مش ممكن يبقى الدين كده اصلا؟ يعني لم يكن في المقدور
في
ان يكون التشريع بالفعل عبارة عن أوامر واحدة جامعة لا يختلف فيها أحد؟
كان ممكن طبعا.
لماذا بقى لم يوجد دليل على هذا النسق؟ لأن الله سبحانه وتعالى ينزل هذا الشرع بحكمته وليس على وفق هوانا احنا ولا عقولنا احنا. انت عقلك اصلا قصر عن التصور، انت قد تدرك بعض المصلحة لكن لا تدرك المصلحة الكلية، او تنظر للمصلحة المنصور ذاتي، انت عايز ده بس اللي انت عايزه مش ممكن اللي غيرك برضه ما يكون مش عايزه، اللي يناسبك ممكن ما يناسبش غيرك،
واللي يناسب هذا الزمان ممكن ما يناسبش الزمان
الاخر. عايز اقوله الشرع، خصوصيه الشرع، خصوصيه الدين عندنا ان الدين هو الدين الخاتم، شريعه خاتمه، بخلاف الشرائع السابقه. الشرائع السابقه كانت بتنزل في زمان محدد او لقوم محددين، الا شريعه محمد عليه الصلاه والسلام بعثت للناس عامه، بعث للثقلين الانس والجن، فتشريعه عام. طب كيف يكون هناك دين؟ القضية اللي بنعيشها بقى علماء التشريع، طب ازاي هيكون عندي تشريع يسع كل البشر دول على امتداد القرون؟ قالوا لأجل هذا كان في خصوصية شرع محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون فيه المرونة والسعة. من هنا أحد آليات هذه المرونة وجود الاجتهاد، والاجتهاد لا يكون إلا في وجود الخلاف.
ولذلك كان كثير من العلماء بيرفضوا فكرة تعميم كلامهم، أو يعني بالزبط. ورد عن الإمام مالك رحمه بالزبط. الله إنه يعني دعي لتعميم الموطأ، خلاص هو ده اللي هيبقى الكتاب الحاكم
رفض.
على
رفض طب.
لأن الفكرة دي أصلا مخالفة للطبيعة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال الله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. صحيح إن مش كل الخلاف رحمة، وفي من الخلاف ما هو شر،
صحيح
بلا شك لابد كده، بس ممكن يكون هذا من نوعية الشر الذي ابتلى الله عز وجل به عباده ليحسنوا العمل في التعامل معاه. أكيد في طريقة للتعامل مع هذا الخلاف، وفي طريقة للتأسي في وجود هذا الخلاف، لأن الله عز وجل الذي أمرنا بالتأسي والذي استحب لنا هذا التأسي هو الذي يعني يعلم أن العباد سيختلفون
بالضبط.
ولذلك عشان أنا أقول لا مش هيختلفوا، وهو قول واحدا يعني بيحضرني في مرة من المرات كده، كنت في اعتكاف من الاعتكافات، وأحد الأفاضل كان بيعلم الناس بعض فقه الصلاة، جزاه الله خيرا جامع الناس. وبعدين فأنا مريت كده قلت أسمع، فكان بيكلمهم عن بعض أحكام الصلاة، وهو بيمر على أحكام الصلاة قال تقريبا كلمة قولا واحدا في خلال 10 دقائق 10 مرات، يقول حكم قولا واحدا، وضع اليد على الصدر بعد القيام من الركوع، وقولا واحدا لا تضعها، عدتها شوية كده مش عارف ايه، وتهوي على يديك اولا عند السجود قولا واحدا، كل شوية قولا واحدا قولا واحدا. وانا عارف ان في الحاجات دي مش قولا واحدا، ده انت كده يعني انت لغيت الشافعي مثلا في حاجة، لغيت ابو حنيفة في حاجة، لغيته تماما، مع انه ممكن يعني يكون قوله هو الارجح في النقطة دي اصلا، ومع ذلك بغض النظر قولا واحدا قولا واحدا قاعد يكررها بشكل غير طبيعي. طب انت بتقول كده على اساس ايه؟ يعني انت هو قرر ان هذه هي الصورة المثلى للتعبد بالصلاة، وهي دي الاحكام الفقهية، بقت قول واحد
ولغاه
تماما. طب والتاني ده لما تخيل بقى حد بيسمع هذا النوع من الخطاب ويبدأ يشوف مخالف ليه، والمخالف ده يكون مع أدلته برضو، أو يكون على الأقل زيه مقلد. أنا لا مش مضطر أقلدك، أنت ليه بتقولي قولا واحدا قولك أنت فيه قول اللي أنت بتقلده حتى، طب أنا بقلد حد تاني، أنا مش مطمئن للقول ده. اللي أدى بعد كده إن يبقى فيه التعصب ويبقى فيه التدابر، ما هو أنا دلوقتي الشخص ده اللي بيقول بهذا القول ده أصلا ده بعيد، لما يسمع مثلا أحد الأفاضل يطلع يقول ايه النقاب فرض قولا واحدا ولا تسمع لمن يقول لك غير ذلك، طب ده قولك انا افهم ان انت ده اللي انت ترجيحك، لكن ازاي هو قول واحد
وازاي لا تسمع،
وليه لا اسمع، ليه لا اسمع للائمه، ليه اسمع لاصحاب المذاهب، ليه لا اسمع لهم، ايه الداعي لذلك. انا لما بلاقي ده بشوف ان قضيه الخلاف والتاسي عند الخلاف دي لذلك من اكتر القضايا الحساسه اللي بتخلينا لازم نقف معاها ونشوف هنتعامل معاها ازاي.
بالظبط. هو انا عايز احل الخطاب بقولا واحدا ده. هو انا فاهم ايه من كلمه قولا واحدا؟ ان معناها هو بيحكي الاجماع؟ لا.
مفيش اجماعات اصلا في المسائل دي؟
هو لا يقصد هو نفسه لا يقصد الاجماع. الاجماع اساسا لما تيجي تشوف دايرته محصوره جدا. قليل. اغلب المسائل فيها خلاف، دايره الاجماع ضيقه جدا.
ده في من حكى ان هو لا يوجد اجماع.
بالظبط. حكم ان
وان كان في اجماع طبعا بلا شك،
يعني من الناحيه الاصوليه هناك
ان شاء الله في اجماع، بس معروف يعني
هو قصده بقى اللي بيقول لك قولا واحدا، هو يقصد ان هذا القول هو الصحيح ولا يلتفت الى غيره لدرجه انه كانه معدوم،
كانه لم يكن.
بالظبط. اللي هو جعل الخلاف في المساله غير سائغ. طب غير سائغ بناء على ايه؟ بناء على ما ترجح لديه هو، فاسقط المخالف كلياته على اعتبار ان هو ما رجحه هذا هو الصواب المطلق. خلل في التركيبة سواء العامة ولا حتى التركيبة في القياس،
وده يمكن اللي أدى للنمطية اللي قلنا عليها الحلقة اللي فاتت، إن هو طريقة معينة وشكل معين هو ده الملتزم، هو ده المتدين، هو ده المستقيم. طب والباقي نعمل فيهم إيه؟
هو بقى العلماء تعاملوا مع الخلاف إزاي زمان أصلا؟ هو الخلاف ده حصل اليومين دول؟
لا طبعا،
احنا جايين بعد 14 قرن جايين فجأة نكتشف ان الدين فيه اختلافات. طب الفقهاء كيف تعاملوا والعلماء كيف تعاملوا؟ امتى نضبط او يكون عند معيار ضابط للخلاف السائغ وغير السائغ؟ هتيجي تبص تلاقي ان الخلاف السائغ كما قال الامام الشاطبي في الموافقات اغلب احكام الشرع الخلاف فيها سائغ اصلا.
ساعة
ده اغلبها. يعني دائره الخلاف السائغ قائمه على ايه؟ قائمه على ان واحد يا اما قال راي بلا دليل اصلا او خالف دليل واضح وصريح. خلاص يبقى ده فعلا ده ليس له مسوغ
عشان كده خلاف غير سائغ فيه
فيطرح رايه. انما لما يكون الخلاف دائر يا اما في اثبات نص من عدمه او خلاف في فهم نص، احيانا بيكون الخلاف في المساله كله في نص واحد. ما كلهم رجعوا لنص واحد يرجعون اليهم كلهم وكل شارب منه مشربه. فاذا ازاي انت تقول بقى ان الخلاف هنا غير سائغ؟ انت كده قفزت قفزه يعني تكاد تكون غير مسبوقه، يعني لم يقل احد اصلا بالذي انت يعني قلته. لما تيجي تقول المساله دي كده احيانا بيكون اللي بيطرح القول بيطرح قول الجمهور، يعني يعني هو اسقط قول جمهور اهل العلم. فدي النمطيه لا النمطيه دي احنا عايزين نتجاوزها. بس طب النمطيه بقى
ما في نقطه بقى بتخلينا يعني برضو نخاف ان احنا نتجاوزها قوي، وان كان ما دام حق لازم يقال، لازم يقال في مساله السوغان من عدمه والقضيه دي هي فعلا تسع فيها الخلاف ولا لا. لكن برضو في ناس بقى بتعمل العكس يا دكتور. يعني في ناس بدون تسميات يعني اللي هو كل حاجه بقت سداح مدح زي ما بيقول. أيوة احنا والله كل حاجه فيها خلاف، فانت خد راحتك بقى،
خد التخيل
يعني على مزاجك انت تحبها ايه. ولذلك يعني في يعني لو بحثت في اغلب المسائل اللي ذكرتها سواء السائغه او غير السائغه غالبا هتلاقي قول او اقوال وبعضها يكون مش شاذ ولا حاجه، مش اقوال شاذه، وبعضها طبعا بيبقى شاذ وغرض من الشذات والغرائب، بس يندر ان تجد مساله الا ما اذا بحثت ستعثر على
رجل الامارات
ما يعني يوافق هواك، هتلاقي اللي يوافق هواك. ومش عايزين نقول يعني امثله عشان يعني ما نفتنش حد، بس فعلا ده واقع. فده بيؤدي ده في ناس قام فقههم النهارده، ويعني اعتقد معلوم من يقصد بهذا، قام فقههم على الامر ده، ان اي حكم في الشريعه هيدور على اشذ قول ويقول لك اصل ما في خلاف. طب اعمل ايه؟ اصبح للاسف اللي ماشي وبيتتبع اللي بيسموها بقى تتبع رخص العلماء، لو جيت تفكر فيها ما هيجتمع فيه زي ما قال اعتقد القاضي اسماعيل المالكي كان بيقول فمن تتبع رخص العلماء فقد اجتمع فيه الشر كله، لانه غالبا هيلاقي يعني هو انت ممكن تلاقي حاجه تعمل لك منفذ من اي حكم من احكام الشريعه، بس ممكن تكون شاذه وضعيفه او غير سائغه. فانا برضو مش عايز برضو اخلي ان التعصب للقول الواحد وعدم احترام المخالف يخليني اوصل برضو للمرحله دي، فلازم يكون في طريقه للتعامل.
هو ده مش جديد، خلاف ده حدث قبل ذلك منذ قرون، ان جاء برضو احد الناس وجمع الفتاوى الفقهاء اللي كان فيها شيء من الشذوذ وجمعها في كتاب واحد. قال بعض اهل العلم ان من كتب هذا الكتاب
زنديق،
لان الذي قال بهذا لم يقل بذاك، اللي ترخص في دي لم يترخص في هذا.
واحد بقى نقى كل الحاجات دي مش هيسيب دين،
فانت بتجيب الترخص اللي عند ده والترخص اللي عند ده وتجعله دينا، انت كده خرجت على الشرع اصلا. فدي طبعا دي ده نمطيه خطيره
جدا. طب انا اعمل ايه؟ معلش بقى انت كده ما تحيرنيش، انا راجل عامي بسيط ما عنديش من العلم ما ارجح به القضايا، ومش عايز اقول برضو قولا واحدا عشان ما اكونش انسان متعصب والغي الخلاف، وفي نفس الوقت عايز يكون عندي دين، عايز استأسى، عايز اتبع.
نرجع ونقول هل يا ترى هناك منظومة قائمة يستطيع بها الإنسان أنه يصل للدرجة اللي احنا بنتكلم عليها أنه فعلا يقوم بالأحكام الشرعية كما يجب؟ الموضوع لم يترك هكذا زي ما كان يطرح للناس أن أي واحد ماشي كده ماشي في, 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 في صحراء لوحده ويعمل اللي هو عايزه، فيش الكلام ده خالص. العلماء رتبوا لك كيف تسير في الطريق على حسب ما أوتيت من العلم.
يعني مساله الخلاف برضو فيها طريق نمشي عليه، ما تسيبتش كده مفتوح.
طب الخلاف نفسه في ضوابطه ده ضبطوه
هو في القران اصلا، فان تنازعتم في شيء، يعني اصلا في معيار للخلاف التنازع، هنتنازع هنروح فين
بالظبط. في ضبط للخلاف مع بعضهم بعض. انا بقى كمتلقي اتعامل ازاي مع الخلاف انضبط برضو؟
طب قبل ما تكون انت متلقي عادي، لو انت يعني خلينا نجيبها من فوق المره دي، انت راجل عالم او راجل عندك طالب علم وعندك من المقومات ما ترجح به، هتعمل ايه؟
ما هو انا بقى رتبوا السلم. في عندي حاجه اسمها المجتهد.
هننزل تنازلي يعني.
المجتهد ده اعلى حاجه، ده واحد عنده الاليات اللي يستطيع بها ان هو يجتهد لنفسه ويطلع الحكم لنفسه. بقى عنده بقى شيء من العلوم الشرعية اللي يستطيع بها أن يتعامل مع المسألة ويجد لها نصوصها ويرجح ويشوف مين الأرجح من مين ونحو هذا.
جميل.
ده ملزم بإيه؟ ملزم بأنه يجتهد بنفسه.
تمام.
في درجة لتحت واحد ما عندوش هذا العلم، لم يؤتمن العلم اللي يستطيع بأنه يفهم الخطاب الشرعي ولا أنه هو يستخرج به الأحكام. طب ده يعمل إيه؟ ده أعطي درجة اسمها المقلد. المقلد ده اللي بيتبع قول إنسان تاني، الإنسان التاني اللي هيتبعه ده قوله لسه حجة في الشرع. أنا لو اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قوله حجة
طبعا،
ده مش التقليد.
التقليد
معناه أن أنا هتبع إمام زي إمام مالك، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، هو قوله لوحده مش حجة، هو مش حجة على الشرع، هو بيستقي من الشرع ويعطيني.
جميل.
فقوله مش حجة أنا بقى هتبعه. طب ده يجوز؟ يجوز، يجوز في حقي أنا لأن أنا ما عنديش علم. طب أعمل إزاي بقى أو أتعامل إزاي مع الملف الشائك ده؟ قال لك العلماء قالوا أنت ليك حاجة واحدة اللي هتجتهد فيها. هي إيه؟ أنا هتبع مين بس،
ودي تتحرى فيها الورع.
تتحرى بقى،
يعني ما تقعدش بقى تستسهل على فلان ده بحبحاني شوية.
ما هو حتى حطوا دي التنظيم، إما أن أنت هتتبع مذهب خلاص،
يبقى انت يبقى ده المسار المذهبي،
مسار مذهبي، مسار مذهبي.
وده ينفع يا دكتور؟
والله هو ده محل خلاف بين اهل العلم القديمه، ولازم نعترف بهذا عشان برضه دي من المسائل اللي اثيرت حديثا وعليها معركه،
برضه عايزين نتكلم فيها،
عليها معركه كبيره يعني. هو يجب التمذهب ولا الحكم التمذهب ايه؟ العلماء اختلفوا على اقوال،
وفي قول بالوجوب،
وفي قول
يجب التمذهب، يجب على العامي التمذهب،
وفي قول بالعكس،
قول
في قول بقى على
يحرم
التمذهب. الصحيح فيها التفصيل، يعني هو التمذهب جائز وقد يجب في حال واحد اللي هو ايه؟ لو لم يكن لي سبيل الى الحصول على الحكم الشرعي الا عن طريق التمذهب يبقى صح، بقى واجب علي. طيب يبقى هسير في مسار مذهبي؟ طب ممكن مبقاش مذهبي؟
ممكن.
بس بتتبع حد، الحد ده له اوصاف يكون معروف علما وديانه. لاحظ كويس، ممكن يكون عنده علم،
ودي اخطر يا دكتور. لان كم من اهل علم مش
بالظبط. فده برضو قال لك انت تتحرف، ده مش تجيب اللي بيريحك، انت تأتي باهل علم يعني مشهور بعلمه وله موثوقية علمية، نمرة اثنين تجد فيه الديانة، الانسان اللي بيدلك على الدين فعلا وقلبه على هذا الدين وعلى قلبه على مصلحة.
عشان كده بقى انا عايز اخد منك طرف في التطبيق العملي للموضوع ده. يبقى احنا عندنا النهاردة في نوع من انواع التقليد، التقليد ده يسع فيه ان هو يقلد مذهب.
أيوة.
يسعى فيه، ممكن بقى على الخلاف المذكور بقى يجب ولا يعرف، بس في النهاية ممكن العالم ده يكون لو واحد عامي ما انت مش هتقول له روح قلد الشافعي، هو يجيب فقه الشافعي منين؟ فممكن يقلد عالم زمانه او عالم بلده او ما الى ذلك، يكون واثق في دينه وبشكل او باخر. وفي نقطتين بقى عايز اضيفهم قبل ما وقت الحلقة ينتهي، لان فعلا نقطتين مهمين جدا. وهي النقطة الاولى ان هو ما تنساش انك مقلد حضرتك.
ايوه،
انت قلدت ده، بس انا يسعني ان انا ما قلدوش. يسعني ان انا اجتهد لو انا عندي اجتهاد. يسعني ان انا لو انا مش مجتهد ان انا اقلد اخر وهو اخر يسع تقليده. وفي نفس الوقت لا، انا هنكر عليك في هذا، انا هنكر عليك في محكمات الشريعه
بالزبط.
وانت تنكر عليا في محكمات الشريعه، لكن فيما يسع فيه الخلاف وتبدا تقيمني او تنمطني او تقولبني من منطلق ان انت قلدت حد وتقولي ده قول الواحد، لا مش من حقك.
استاذنك بقى اكمل كلمتك دي بقول شيخ الاسلام، يقول من صار إلى قول مقلدا لقائله لم يكن له أن ينكر على من صار إلى القول الآخر مقلدا لقائله.
هنختم بدي وممكن نبقى نفصلها أكتر
إن شاء الله
في الحلقة الجاية إن شاء الله من برنامج أسوة. بشكر أخويا وصديقي الدكتور محمد، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.